بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الخمس، البحث في الخمس.
والله أعاده، الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. همنا في ما جشترا حيوانا فوجد في بطنه سرة تنانير او جراهين، او اشترا تنكة فوجد في بطنها شيئا. تقدم الكلام في غير التنكة من الثواب كالبقرة والشاة وغيرهما من الحيوانات. أما السمك فالمعروف فيها أنه لا يجب التعريف ولكن يجب فيها الخمس على ما صرح به المحقق وغير المحقق ونسب ذلك بل إلى جماعة بل إلى المشهور بين الفقهاء. قلنا إن مسألة الخمس وجوب الخمس لم يثبت بين فإن تم هنا إجماع ولاية فهو وإلا فلا يجب الخمس. وأما مسألة التعريف فالمعروف هو وجوب التعريف، فالمعروف عدم وجوب التعريف للسمكة ونسب إلى العلامة فضلة الله نفسه وجوب التعريف. الكلام تارة يقع فيما إذا وجد في جوف السمكة المال لا يحتمل أنه للمالك، فإنما هو درة من البحر مثلا كلؤلؤة أو مرجان أو غير ذلك مما يتكون في البحر فيوجد في بطن السمكة، معلوم أنه من البحر، فهذا لا يحتمل فيه أن يكون للمالك، فإنما وجوب التعريف على ما ذكره العلامة قدس الله نفسه مبني على أن يكون هذا ملكا للصائد باعتبار الحيازة التبعية، لأنه حيثما صاد السمكة وهذا فبالحيازة ملك السمكة وما في جوفها، وفي مقام البيع باع السمكة فيبقى ما في بطنه على ملك المالك فلا بد من مراجعته. قلنا انه لو تم ذلك فلا بد من الاعطاء للمالك من دون تعريف، لانه قد ملك ذلك بالحيازه والمفروض انه لم ينتفع للمشتري، ولكنه لا يتم باعتبار ان البائع لم يقصد الحيازه حيازة ما في البطن، وعلى تقدير عدم اعتبار ذلك في الملك. وقلنا انه يملك ما هذا وان لم يقصد التملك بذلك، فقد باع السمكة على ما صادها، يعني نقل الملكية الحاصلة من الصيد الى المشتري، فالمشتري يملك السمكة كما كان الصائد مالكا لها. فحينئذ يكون ما في الجوف أيضا تابعا لذلك، فيكون حال ذلك حال السمكة الموجودة في جوف سمكة، صاد سمكة فباعها فكان في جوف السمكة سمكة أخرى. الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في عدم الرجوع إلى المالك، لأن هذا يكون ملكا للمشتري رزق رزقه الله، إما باعتبار أنه يعتبر في الحيازة القصد قسم الهيازة لقسم التملك لم يقصد حائز السمكة وسائدها تملك ما في بطن السمكة من الدرة على السمكة. وعلى تقدير عدم اعتبار ذلك فقد ألغى سلطنته ونقل ملكية السمكة على ما كانت إلى المشتري، فالمشتري يملك ما في الجوف سواء كانت درة أو سمكة أو غير ذلك. فهينئذ لا مقتضي لما ذكره العلامة من الرجوع إلى المالك وتعريف المالك بذلك. فأما إذا فرضنا أن الموجود في جوف السمكة من الأموال الخارجية التي نعلم بأنه كان لها مالك محترم كدرهم أو دينار مثلا، فرضنا أنه وجد في جوف السمكة دينارا ذهبا أو فضة مسكوكة مثلا أو حليا من حلي النسوان مثلا وغير ذلك، أو مهبة مثلا ذلك من عقيق أو غير عقيق الذي لا يحتمل أن يكون هذا متكونا في البحث، وإنما هو شيء وقع في البحث من أحد مثلا أو غير البحث. ففي مثل ذلك أيضا الظاهر عدم وجوب الرجوع إلى البايع وعدم تعريفه ولا إلى غير البايع. أما بالنسبة إلى غير البايع فواجب، لأنه رزق رزقه الله على ما ذكره الإمام عليه السلام في الصحيحة المتقدمة بالنسبة إلى الدابة، فأمر سلام الله عليه بالرجوع إلى البايع بتعريف البايع، فإن لم يعرفه فهو رزق رزقه الله، فلا يجب التعريف بالنسبة إلى غير البايع على ما تقدم. فبالأولوية يثبت هذا في السمك الذي احتملنا أن يكون هذا، بل في البحر لعله كذلك، أنه من المال التالف فقد تلف من المالك يعني غير البايع. أي شخص كان فهو رزق رزقه الله. وأما بالنسبة إلى البايع أيضا الظاهر عدم وجوب الرجوع إليه كما ذكروا، فإن حال البايع بالنسبة إلى ما في جوف السمكة وحال غير البايع على هذا الاعتبار لا خصوصية له. عادة لا يحتمل أن يكون هذا من البايع، يعني احتمال في ضمن ملايين أو في ضمن ألوف أن البايع عبر البحر مثلا فوقع مهبته في البحر وقد ابتلعه هذه السمكة مثلا. أيضا لا مقتدي للرجوع إلى البايع، يعني الملاك الذي هو موجود في غير البايع بعينه موجود في البايع هنا، فلا موجب للرجوع إلى البايع للاحتمال العقلي الموهوم الذي لا يعتنى به عند العقلاء. نعم لو فرضنا أن السمكة إنما باعها مالكها لا من جهة السيد في البحر، بل من جهة التربية في داره أو بستانه كما هو المتعارف في بعض البلدان على ما قيل أنهم يربون السمكة في بيوتهم، يعني أولا يأخذون البذر، بذر السمكة، فجعلوا لها مكانا معينا فيه الماء فيربون السمكة، وبعد ذلك يبيعون هذه السمكة. ففي مثل ذلك لا يبدو إلحاقه بالدابة باعتبار أنه كان ذا اليد بالنسبة إلى هذا المال، فلا يفرق بين الدابة وغير الدابة من هذه الجهة، فلا يبدو إلحاق هذا بالدابة المشترى باعتبار أن له يدا على هذا المال، فلعل هذا المهبس مثلا أو الدرهم أو الدينار أو غير ذلك من الأموال له لا يبدو إلحاق السمكة حينئذ بالدابة لعدم احتمال، بل قليل خارجا، وإنما الموجود في الخارج إنما هو الأول القسم الأول، يعني يسيده السائد فيبيعه من شرط آخر، ففي مثل ذلك البايع وغير البايع سيان. ومن هنا يظهر الحال في غير السمكة والدابة من الحيوانات كالطيور، لو اشترى دجاجة مثلا أو طيرا آخر من الطيور فوجد في بطن الحيوان شيئا، إذا فرضنا أنه من قبيل الغزال الذي ذكرناه، عادة لا يحتمل أن يكون هذا من المالك صاد حيوانا بل من الطيور فباعه كما هو المتعارف خارجا، وأخرى يبيع ما رباه من الطيور في داره أو بر في الخارج في مكان فيكون تحت يده. مقتضى إطلاق قوله عليه السلام في صحيح المتقدم التي رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، في رواية الشيخ الصدوق: الحكم عام لكل مذبوح دابة أو غير دابة، صدرها أو غيرها، بقرة أو جزولا أو شاة أو دابة أو غيرها، للأزاهي أو غيرها، فلما ذبحها وجد في بطنها شيء. الحكم ثابت للمذبوح، لمطلق المذبوح، لا خصوصية للدابة وغير الدابة، فكل ما يكون مذبوحا سواء كان طيرا أم كان دابة مثلا، بل يترتب عليه هذا الحكم. فالعبرة في وجوب الرجوع إلى البايع احتمال أن يكون هذا له احتمالا عقلائيا، فإن كان هذا الاحتمال موجودا يرجع إلى البايع وإلا فلا موجب، بل للرجوع كما في الخزيريات مثلا التي تباع، معلوما أنه صادها من الخارج وباعها، فاحتمال أن يكون هذا للبايع احتمال غير عقلائي وموهوم جدا، فلا موجب للرجوع إلى البايع، فلا بد من الترتيل في المقام. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم النصاب في الكنز، لأن النصاب الذي اعتبرناه إنما يعتبر فيما بعد المونة، لا بد أولا من إخراج ما صرفه في حصول هذا الكنز وفي وجدانه، بعد ذلك يعتبر النصاب. فإن بلغ 20 دينارا أو على ما ذكرناه 200 درهم يجب فيه الخمس وإلا لم يجب. تقدم الكلام في هذا مفصلا في المعدين، وقلنا إنه لا دليل على ذلك، على تقييد النصاب بما بعد المؤونة لم يدل عليه دليل، بل ظاهر الدليل أن الخمس يجب في معدن أو في كنز يبلغ النصاب، ولو كان قد صرف فيه مقدارا من المال. نعم وجوب الخمس إنما يكون بعد المؤونة. فلو فرضنا أن ما وجده من الكنز 20 دينارا وقد صرف 5 دنانير مثلا، 5 دنانير، فالخمس يجب في 15 دينارا لا في مجموع 20، وهذا أمر آخر. الخمس إنما هو بعد المؤونة، وأما أن النصاب بعد المؤونة فلم يدل على ذلك أي دليل، تقدم الكلام فيه. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم الاشتراك في وجدان الكنز، لو فرض أن 2 أو أكثر قد اشتركوا في الحصول على كنز لحفر أو غير حفر فوجدوا كنزا فهم مشتركون في ذلك. مقتضى إطلاق الدليل وجوب الخمس إذا بلغ الكنز 20 دينارا، ولا يلزم أن يكون حصة كل واحد منهم 20 دينارا، هذا غير معتبر، بل هذا معتبر في الكنز، الكنز الذي يوجد، هذا وجوب الخمس فيه مشروط بأن يبلغ حد النصاب، سواء كان الواجد واحدا أم كان 2، فالخمس يجب فيه وإن كان الواجد أكثر من واحدين فيجب الخمس في حصة كل منهما، وإن لم يكن حصة كل منهما بمقدار النصاب إذا كان الجميع بمقدار النصاب. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم الغوث. ذكر قدس الله نفسه أن مما يجب فيه الخمس الغوث، ما يخرجه الإنسان من البحر من لؤلؤ أو زبرجد أو مرجان أو غير ذلك مما يتكون في البحر من نبات أو غير نبات. اليوسف يقولون أنه نبات في البحر مثلا الذي يجعل منها السبع، بل المرجان ذكر بعضهم أنه كذلك، قالوا أنه مثل الشجر ينبت في البحر. كيف ما كان لا فرق فيما يخرج من البحر في الغوث بين أن يكون من النبات أو غير النبات من لؤلؤة أو غير لؤلؤة، كل ذلك يجب فيه الخمس. والحكم في الجملة موضع بطاقل، لئن ناقش في ذلك صاحب المدارك قدس الله نفسه باعتبار أن الرماية الصحيحة عنده وهي صحيحة الحلبي المذكور فيها الأنبر واللؤلؤة. فذكر قدس الله نفسه أن وجوب الخمس في غيرهما لا بد فيه من إثبات عدم القول بالفات، فإن الناس خاص بهذين الأمرين يعني بالأنبر واللؤلؤة، ولا دليل على وجوب الخمس في غيرهما. كأنه قدس الله نفسه لم يعتني ببقية الروايات الواردة في المقام، ويرى أن الاستناد لا بد أن يكون بالرواية الصحيحة المعتبرة، فالأمر ليس كما ذكره قدس الله نفسه، بل وردت رواية صحيحة بعنوان ما يخرج من البحر وهي صحيحة عمار بن مروان. لين عبر أنها بالخبر في عدة من الكتب، خبر عمار بن مروان. وقد ذكرنا أن عمار بن مروان وإن كان مشتركا بين اثنين، عمار بن مروان اليشكري التي هو ثقة جزما، وعمار بن مروان الكلبي الذي ذكره الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في المشيخة في بعض طرقه، إلا أن عمار بن مروان الكلبي ليس له كتاب وليس معروفا ومشهورا، والمعروف والمشهور الذي روى عن الصادق عليه السلام إنما هو عمار بن مروان اليشكري، اللفظ ينصرف إليه فتكون الرواية صحيحة لا أنها غير صحيحة. وأيضا رواية أخرى رواها ابن أبي عمير في الصحيح عن غير واحدين، هذه الرواية مشتملة على وجوب الخمس في الغوث. أيضا ذكرنا غير مرة أن مثل هذه الروايات لا تعتبر مرسلة، فيقال مرسل ابن أبي عمير، بل كلمة غير واحد بحسب المعارف وما يفهم منه عرفان أنه بل جماعة مشهورين معروفين، كما في بعض روايات يونس رباه يونس عن غير واحدين أو رباه ابن أبي عمير عن غير واحدين، لا يسمى هذا مرسلا، كأنه أمر معروف مشهور أمر واضح. فإذن تكون هذه الرواية أيضاً صحيحة، والمذكور في الرواية الأولى ما يخرج من البحر، والمذكور في الرواية الثانية رواية ابن أبي عمير الغوث، هاتان الروايتان صحيحتان. وهناك عدة روايات غير هاتين الروايتين أسنادها ضعيفة كما ذكرها صاحب المدارك، بقية الروايات مؤيدات لهاتين الروايتين، فيها الغوث وفيها ما يخرج من البحر عدة روايات، العمدة إنما هي هاتان الصحيحتان. ذكر في أحدهما عنوان الغوث وفي الثانية عنوان ما يخرج من البحر، ومن هنا وقع الإشكال في موضوع ما يجب فيه الخمس، فإن هذين العنوانين بينهما عموم من وجه وظاهر، فإن ما يخرج من البحث خاص بالبحث، ولكنه أعم من أن يكون بالغوث أو بغير الغوث. فلنفرض أنه أخذه من وجه الماء أو أخذه بآلة من الآلات من دون أن يكون غوثا، الموضوع هو ما يخرج من البحر سواء كان بغوث أو بغير غوث، كما إذا أخذ من ظاهر الماء من وجه الماء. والرواية الثانية رواية ابن أبي عمير أخذ فيه عنوان الغوث فلا يشمل ما إذا أخذ بآلة أو عن وجه الماء مختص بالغوث، ولكن أعم من البحر، يمكن أن يأخذ بالغوث من غير البحر كالخطوط الكبيرة كخط الفرات مثلا أو الدجلة أو نهرهما من الخطوط يشمل ذلك أيضا. فمن هنا وقع الكلام في أن موضوع الخمس أي منهما، هل هو الغوث وإن لم يكن من البحر أو ما يخرج من البحر وإن لم يكن بالغوث. المحقق قدس الله نفسه وغيره قد جمع بين العنوانين فجعل كل منهما مقيدا للآخر، فجعل موضوع الحكم ما يخرج من البحر بالغوث، فاعتبر كلا الأمرين. ومنهم من جعل الإبرة بالغوث فقيد الآخر به، يعني لابد أن يكون بالغوث لكن مقيدا بأن يخرج من البحر. ومنهم من عكس جعل الموضوع ما يخرج من البحر، يعني قيده ما يخرج من البحر بالغوث والمحقق قدس الله نفسه. ومنهم من قيد الغوث بما يخرج من البحر قيده به، ومنهم من استظهر الأمل بكل من العنوانين باعتبار أنه لا تنافي بينهما، يثبت الخمس بكل من العنوانين، يعني إذا كان الحاصل حاصلا بالغوث يجب فيه الخمس، لين كان من الشطوط والأنهار الكبيرة ولم يكن من البحر، وما يخرج من البحر يثبت فيه الخمس وإن لم يكن بالغوث بل أخذ من وجه الماء أو بآلة خارجية، ونتكلم في ذلك إن شاء الله تعالى.